نحو 30 دولة في طهران مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني الذي تعرض للعدوان الإسرائيلي. رئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون بيمان جبلي الذي رافق الوفد اعتبر المبنى رمزا للمقاومة، مبينا أنها تضم ذكريات أجيال من الصحفيين على مدى عقود. وأشار جبلي إلى مواصلة الإعلامية سحر إمامي أداءها على الهواء مباشرة أثناء تعرض المبنى للقصف، معتبرا الصحفيين أول من يستهدف في حروب الكيان. هذا وشدد على أن أهداف العدوان كانت زعزعة الوحدة الوطنية، لكن رد فعل الإيرانيين كان مخالفا لتوقعات الكيان. إلى ذلك أقيمت في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني مراسم تابين لشهيدي الكلمة الإعلاميين نيما رجب بور ومعصومة عظيمي اللذين استشهدا في العدوان الإسرائيلي على مبنى الهيئة. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
إجلالا وإكراما لشهداء الكلمة أقيمت في مبنى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية مراسم تأبين للشهيدين نيما رجب بور ومعصومة عظيمي اللذين سقطا ضحية الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف المبنى الزجاجي في مقر المؤسسة خلال الحرب الإسرائيلية المفروضة على إيران التي استمرت 12 يوما بحضور كبار الشخصيات الإيرانية.
زوجي كان مؤمنا ومحبا للشهادة ووهبه الله ذلك. أوصيكم بأن تعملوا بإخلاص من أجل هذا الوطن، فإيران أمنا وكل قطرة دم فيها مقدسة.
نطالب بزوال الظلم وإقلاع جذور الكيان الصهيوني القاتل من المنطقة. الشهيدة كانت جوهرة لعائلتنا وضحت بنفسها من أجل إيصال صوت الحقيقة.
العدوان الإسرائيلي قد دمر الحجارة والزجاج هنا، ولكنه لم ولن يقوى على إطفاء شعلة الكلمة الإيرانية ولا حجب الحقيقة عن الشعوب، وهذا ما شهد له السفراء العرب والأجانب لدى طهران.
وفي خطوة تجسد التضامن مع الشعب الإيراني وترفض استهداف المنشآت المدنية، قام عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية في طهران بزيارة رسمية لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لتفقد آثار الدمار الذي لحق بالمبنى الزجاجي.
سفراء الدول الصديقة والشقيقة شاهدوا عن كثب هذه الجريمة الوحشية التي ارتكبها الكيان الصهيوني، حيث استهدف العدوان مؤسسة إعلامية ومبنى كان لعقود يعرف كمركز إعلامي للإذاعة والتلفزيون الوطني في البلاد.
الوفود حثت على ضرورة احترام سيادة الدول وحماية الصحفيين ووسائل الإعلام من الاعتداء، مشددة على أن الإعلام يجب أن يبقى دائما منبرا للحوار لا ساحة للصراع.
أعرب تونس مثل ما تعلمون على تضامنها مع الشعب الإيراني وعائلة على إدانتها الشديدة لهذا العدوان السافر.
العدوان الإسرائيلي على المؤسسات الإعلامية محظور بموجب القانون الدولي، حيث يمنح المؤسسات الصحفية الحماية اللازمة باعتبارها من الأعيان المدنية الواجب حمايتها أثناء النزاع. الاعتداء الإسرائيلي كان يحاول إسكات الصوت الإيراني لتغليب سردية الإعلام الإسرائيلي، بينما نجح الإعلام الإيراني في دحض تلك السردية.
نفى حزب الله بشكل قاطع ما ورد في بيان الداخلية السورية حول مزاعم ارتباطه بأحد الموقوفين في محافظة حمص، وأكد الحزب عدم وجود أي أنشطة له في سوريا أو ارتباطه بأي أحداث أو صراعات تشهدها البلاد، لافتا إلى حرصه على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها. وكانت وزارة الداخلية السورية ادعت توقيف أحد الأشخاص وضبط عبوات ناسفة جاهزة للاستخدام بحوزته، زاعمة أن الموقوف كان يعتزم تنفيذ عمليات في المنطقة وهو مرتبط بخلية تابعة لحزب الله. قتل 13 شخصا وأصيب العشرات جراء توسع رقعة الاشتباكات المحلية في محافظة السويداء وريفها جنوبية سوريا. مصادر محلية أكدت مهاجمة مجموعات مسلحة قرية الصورة الكبيرة عند مدخل المحافظة من عدة محاور، مشيرة إلى قطع طريق السويداء مع قنوات وطريق السويداء عتيل بسبب الاشتباكات المسلحة. إلى ذلك دعا محافظ المدينة إلى ضبط النفس والاستجابة للنداءات الوطنية، فيما طالب شيخ عقل الطائفة الدرزية في البلاد حمود الحناوي جميع الأطراف بوقف كل ما من شأنه أن يزرع الفتنة. هذا وأكد عضو مجلس الشعب السوري وليد الدرويش أن سلطات البلاد الحاكمة تستبعد خلال لقاءاتها مع وفود الكيان الإسرائيلي قضية الجولان المحتل، مشيرا إلى مساعي الاحتلال للسيطرة على الجنوب السوري بشكل كامل. لنستمع إلى عضو مجلس الشعب السوري وليد الدرويش.
طبعا عندما نتحدث عن اتفاقيات إسرائيلية مع أي دولة كانت، دائما نشاهد أن الإسرائيلي هو من يحصل أو يحصد المكاسب، ليس الدول التي تطبع معها أو تنسق أمنيا. ولدينا أمثلة عديدة، منها فلسطين، التنسيق الأمني في مع السلطة الفلسطينية هو يجلب الويلات للشعب الفلسطيني المظلوم، وهناك الكثير من الأمثلة. لكن حسب التسريبات التي سربها الإعلام الإسرائيلي وتحديدا القناة 12 منذ أيام، وحتى تصريح وزير الخارجية الصهيوني كان واضحا، وتصريح وزير الدفاع أيضا كان واضحا عندما تحدثوا أن أي علاقات مع دمشق أو مع حكومة سلطة الأمر الواقع لن يكون هناك نقاش حول ملف الجولان العربي السوري المحتل والتواجد الإسرائيلي في الجنوب السوري. إذن إسرائيل تسعى للسيطرة الكاملة على الجنوب السوري، وأخص بالذكر القنيطرة وجزء من ريف درعا ونسيان قضية الجولان. ناهيك عن موضوع جدا مهم الإسرائيلي يسعى إليه، وحاليا هو حقق إنجاز كبير فيه، هو مياه سوريا، مياه القنيطرة، مياه الجولان. اليوم هي باتت تحت الاحتلال الصهيوني، أو يقوم هذا الاحتلال بسرقتها. فبالتالي التسريبات الصهيونية تتحدث عن ثلاث ملفات. الملف الأول والرئيسي هو الجولان العربي السوري المحتل. الملف الثاني هو موضوع يتعلق بآلية التنسيق بين سلطة الأمر الواقع في دمشق والكيان الصهيوني. وتحدث اليوم أيضا، كان هناك خبر عبر هارتس قالت أن تم الاتفاق في أذربيجان بين الوفد السوري أو الشخصيات السورية والوفد الإسرائيلي على أن يكون هناك مكتب تنسيق في دمشق. وأنا تحديدا ذكرت هذه المعلومة قبل أسبوع على أحد وسائل الإعلام. والملف الثالث هو أن تكون سوريا رأس حربة في الهجوم المباشر على محور المقاومة، وأقصد تحديدا حزب الله والجمهورية الإسلامية الإيرانية. ونحن اليوم نشاهد حاليا يعني لقاء رئيس سلطة الأمر الواقع والشخصيات السورية التي كانت معه في أذربيجان.
أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى نحو 100 شهيد. وزارة الصحة بالقطاع أعلنت ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 58,000، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 138,500 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكب الاحتلال مجزرة باستهداف سوق شعبية وسط مدينة غزة، فيما ارتقى 20 مدنيا أثر قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات. هذا واستشهد أفراد عائلة بأكملها نتيجة قصف إسرائيلي على خيمتهم بمواصي خان يونس جنوبي القطاع. بثت سرايا القدس مشاهد مصورة توثق استهداف مقاتلية تجمعات جنود وآليات الاحتلال في خان يونس جنوبي القطاع بقذائف الهاون. وأعلنت السرايا نجاحها بتدمير آليتين عسكريتين لجيش الاحتلال بعبوتين في منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس. بدورها أكدت كتاب القسام استهداف دبابة إسرائيلية بعبوة أرضية شديدة الانفجار بحي الزيتون في مدينة غزة، مشيرة إلى توجيه ضربات بقذائف الهاون إلى موقع قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال في خان يونس. حذرت منظمة أوكسفام من تبعات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء القصف العشوائي لقوات الاحتلال الذي يعرقل جهود الإغاثة. وانتقدت المنظمة عدم التزام الاحتلال بالمعايير الدولية، مؤكدة تعمده قصف المناطق المدنية والبنى التحتية الأساسية، ما يزيد من صعوبة إيصال المساعدات وتقديم الخدمات للمدنيين المحاصرين. إلى ذلك، أعلنت منظمة اليونسيف الأممية إصابة أكثر من 5800 طفل في غزة بسوء التغذية خلال شهر يونيو حزيران الماضي، داعية إلى تسريع إيصال المساعدات الغذائية والطبية على نطاق واسع لإنقاذ الأبرياء من سكان القطاع. أثارت تصريحات المبعوث الأمريكي توماس براك حول لبنان استياء شعبيا واسعا بعد تحذيره من عودة لبنان إلى بلاد الشام في حال عدم استغلاله الفرص الإقليمية. ورفضت الأوساط اللبنانية هذه التصريحات واعتبرتها تهديدا صريحا لسيادة البلاد. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع نتوقف هذا التقرير.
تركت تصريحات المبعوث الأمريكي توماس براك حول لبنان وتعرضه لخطر وجودي إن لم ينصاع للمتغيرات في المنطقة وتطبيق الورقة الأمريكية وإعادته ليصبح جزءا من إمارة الشام مرة أخرى ردود فعل شعبية منتقدة، معتبرة أن ما يخطط له الأمريكي يتجاوز بأبعاده ملفات الإصلاح المالي والإداري وملف السلاح ليضع لبنان بين اتجاهين، إما الانصياع للهيمنة الإسرائيلية أو الفوضى.
نحن اليوم عم نحكي أمام مهندس اقتصادي لمشروع سياسي غير قابل للحياة وفاشل، وبالتالي سبقوه مهندسين بالسابق من فيليب حبيب لغيره اللي اجوا حطولنا مشاريع بلبنان ما بتشبه لبنان وما بتشبه المنطقة.
بالنسبة لبراك اللي عم يجي على لبنان رايح جاي رايح جاي، ما بيعني لنا أمره، لا هو ولا دولته ولا اللي أكبر منه ولا اللي أصغر منه ولا عملاء الداخل، ما بيعنوا لنا أبداً. نحن عنا خط واحد، كلمتنا هي هيهات منا الذلة ومشينا عليها.
الأوساط الشعبية اعتبرت كلام براك تهويلا، وإن خطى نحو التنفيذ فلم تأتي حسابات حقل واشنطن طبقا للبيضر اللبناني حسب تعبيرهم.
كلام براك كلام تهويلي، عملية سياسته اللي عم يتبعها لا يخضع اللبنانيين لعمل ما نحن بنرفضه. برجع بقول لك نحن كلبنانيين مع وحدة كل لبنان،
ما من حقه لا يطالب ولا من حقه يجي حتى يحكي فيها للورقة، ولا من حق سوريا كمان تيجي تضم شقفة أرض هالقد شبر مش أرض، مش من حق سوريا ولا غير سوريا ولا إسرائيل ولا أمريكا. ونحن الحمد لله نحن خطنا خط السيد حسن.
التهديدات الأمريكية للبنان عبر مبعوث باراك اللي عم بيقلنا والله أنه بدي يدم لبنان لبلاد الشام. أول شيء لبنان بلد مستقل بجميع طوائفه، وهذا انتهاك صارخ للدولة اللبنانية مرفوض من جميع طوائفه.
كلام براك تقاطع مع مجموعة من الوقائع خاصة فيما يتعلق بتقسيم سوريا وضم الشمال اللبناني إلى بلاد الشام كمنفذ بحري لسلطات الجولاني، هذا في وقت أجمعت التقارير الأمنية اللبنانية على وجود تحشدات للمجاميع المسلحة الأجنبية على الحدود الشرقية الشمالية للبنان.
بين التهويل الأمريكي وإرادة اللبنانيين مساحة يلعب فيها المصطادون بماء السيادة الوطنية، ليبقى الموقف ثابت أن بلدا قدم الشهداء لأجل كرامة الوطن لا يمكن أن يرضخ لأي ابتزاز.
نهاية الحصاد والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يعتبر تماسك الشعب وقدرات البلاد الصاروخية عاملين حققا الانتصار على العدوان الإسرائيلي. مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات بعد اتساع رقعة الاشتباكات بمحافظة سويداء السورية. وارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى نحو 100 شهيد. تقبلوا تحياتنا خالد العبد الله وفي أمان الله.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل أزمة الاحتلال في غزة أمنية أم بنيوية سياسية؟ لماذا يرفض نتنياهو وقف الحرب رغم تعثر التقديرات؟ كيف غيرت المقاومة طبيعة الاشتباكات ومفهوم النصر؟ غزة والمأزق الصهيوني، حرب البقاء وسقوط الأوهام. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. في وقت تتعمق فيه أزمة الكيان الصهيوني، تصعد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لتفرض واقعا جديدا عنوانه الفعل النوعي والصمود المتجدد. نجاحات المقاومة الميدانية لم تعد مجرد وقائع عسكرية، بل باتت مرآة تكشف هشاشة منظومة الاحتلال وعجزها المتزايد عن الخروج من المستنقع الغزي. فهل تعكس هذه العمليات النوعية عمق أزمة الاحتلال البنيوية؟ وهل تحولت الحرب من معركة وجود إلى صراع من أجل بقاء الائتلاف الحكومي في تل أبيب؟ ثم إلى أي مدى يعكس تصاعد السجال الداخلي داخل الكيان حالة الانهيار في الثقة بين المؤسسة السياسية والعسكرية؟ في ظل ذلك تتبدى ملامح أجندة أكثر خطورة، تتمثل بسعي اليمين المتطرف لتهجير الفلسطينيين وإعادة المستوطنات إلى غزة. فهل باتت هذه الأجندة هي المحرك الحقيقي لاستمرار الحرب؟ ولماذا يرفض نتنياهو الوصول إلى وقف إطلاق نار نهائي؟ هل هو هروب سياسي من المحاسبة أم محاولة لفرض وقائع ميدانية قبل فوات الأوان؟ وبين تعثر مفاوضات التهدئة وتضارب التقديرات حول الاقتراب من النصر، تطرح تساؤلات حول صدقية رواية الاحتلال في ظل عجزها حتى الآن عن تدمير شبكات الأنفاق القريبة من الحدود التي تواصل المقاومة من خلالها تنفيذ عملياتها النوعية. فهل يكشف هذا الإخفاق عن فجوة استخباراتية وميدانية كبرى؟ وكيف نفهم صمود المقاومة وتطور عملياتها رغم الكلفة الإنسانية الهائلة التي يدفعها الشعب الفلسطيني؟ الزميل علي بردة والتقرير التالي.
رفعت نجاحات المقاومة الفلسطينية وعملياتها النوعية في قطاع غزة مستوى السجال الصهيوني الداخلي حول حرب الإبادة ضد الفلسطينيين إلى مستويات جديدة، مع بروز التشكيك الواضح بأهداف الحرب التي لا يمكن الوصول إليها وتحولها من حرب على الوجود إلى حرب لبقاء الائتلاف الحكومي وتحقيق أهداف اليمين في تهجير الفلسطينيين وإعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة، فيما لا تزال المفاوضات حول وقف إطلاق النار تراوح مكانها في ظل مناورات نتنياهو المستمرة التي ترفض وقف الحرب بشكل نهائي.
إنهم يخدعون الجمهور مرحلة تلو أخرى، ومنذ وقف إطلاق النار حتى اليوم قتل 41 جنديا وسقط عدد مضاعف من الجرحى، وفي بيت حنون سقط هذا الأسبوع 5 قتلى و14 جريحا، غالبيتهم إصاباتهم خطرة. وأنا أقول إن أهم الأسئلة في الحرب الأكثر سياسية في إسرائيل هو لماذا نقتل بهذا الشكل؟
لقد صوتتم ضد اتفاق التبادل الأخير والذي استعدنا من خلاله آخر عدد من المختطفين، وقد ألقيتم خطابا معترضا، وفي النهاية لم يحصل شيء، وعلينا ألا نختبئ. فأعضاؤكم ومؤيديكم كانوا ضد الاتفاق، وصلب الموضوع هو أنكم تريدون احتلال غزة من أجل بناء المستوطنات هناك، لذا فإن المختطفين يمكن أن يموتوا من وجهة نظركم من أجل تحقيق هذا الهدف.
سألنا الجمهور هل أنتم مع أو ضد صفقة التبادل، وقد أيد 74% إطلاق سراح كل المختطفين وجثث القتلى دفعة واحدة الآن مقابل وقف الحرب في غزة. 3 من كل 4 إسرائيليين يؤيدون ذلك، فهناك غالبية هائلة خارج الاصطفاف تريد نهاية الحرب الأطول في تاريخ إسرائيل.
هذا السجال الحاد يأتي في ظل الإقرار المتزايد بين الخبراء الصهاينة بمستوى العمليات النوعية والأداء الاستثنائي للمقاومة الفلسطينية على الأرض مقابل حالة الإنهاك التي يعاني منها جيش الاحتلال.
الجيش الإسرائيلي هو جيش نظامي، وحماس هم مقاتلو حرب عصابات، لديهم أفضلية أهل الأرض، فهم يعرفون المنطقة بشكل جيد ويعرفون الأنفاق ويدرسون نشاط الجيش طوال الوقت ويحاولون اكتشاف النمط الاعتيادي وينتظرون لحظة الفرصة ويكمنون، وهذا كفاح لا يتوقف من الجانبين.
كل يوم شام
كل يوم لنا في غزة سيكلفنا المزيد من القتلى. وقال لنا ضابط رفيع إننا نعزز القوات المتواجدة هناك من دون أن يعني ذلك أنه يجب طحن جنودنا، خاصة الذين بقوا 76 يوما هناك وخرجوا لـ3 أيام ثم عادوا.
خبراء صهاينة طرحوا أسئلة عميقة حول التقديرات التي قدمها المستوى السياسي عن الاقتراب من تحقيق النصر في قطاع غزة، بينما لم ينجح جيش الاحتلال حتى في التخلص من شبكات الأنفاق القريبة من الحدود مع القطاع والتي ينطلق منها الفلسطينيون لتنفيذ عملياتهم.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور سمير أيوب الباحث في الشؤون الدولية. دكتور سمير حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء.
الله يسلمك دكتور. كيف تعكس العمليات النوعية للمقاومة في غزة عمق أزمة الكيان؟ ما الأبعاد السياسية والعسكرية التي تكشفها هذه النجاحات، وكيف تربك حسابات الاحتلال ميدانيا واستراتيجيا؟
يعني لا شك أن هذا الوقت الطويل والذي يمتد أكثر من 2 على المواجهات البطولية في قطاع غزة من المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الأبي المقاوم ضد قوات الاحتلال، لا شك أنه يؤكد أن المقاومة وأن مقاومة الاحتلال والعزيمة والقدرة لا يمكن فصلها عن أي حل سياسي أو عن أي مسألة للتفاوض. صحيح المقاومة لا تملك المقدرات والآليات والتقنيات التي تمكنها من ضرب العدو وإخراجه من قطاع غزة، لكن السياسة التي تتبعها ألا وهي سياسة المقاومة هي بحد ذاتها تعتبر مصيدة لهذا الجيش ولهذا ولآلياته التي يعني لديها التقنية، لديها القدرة، لديها القوة. لكن المقاومة استطاعت بذكائها وقدرتها أيضا على أن تحول قوة العدو إلى نقطة ضعف لهم. يعني اليوم الطيران المسير، الطيران الحربي، التكنولوجيا التي يتمتع بها الكيان الصهيوني تغلبت عليها المقاومة في قطاع غزة بطرق بدائية لكنها فعالة، إذ أنها جعلت كل مواقعها وكل تحركاتها تحت الأرض. هذا أدى إلى تعطيل كل منظومة العدو التقنية والمراقبة من الجو. لذلك استطاعت بهذه السياسة أولا أن تخرج من تحت الأرض باتجاه دباباته وآلياته وتدميرها بحيث لا يستطيع رؤيتها ولا يستطيع مواجهتها، لأن المواجهات تكون من نقطة صفر. هنا يتعطل العمل العسكري للطيران وللدبابات والآليات الثقيلة. إذن اليوم هذه المأثرة البطولية التي يعني التي تقوم بها المقاومة في غزة تؤكد أن مواجهة العدو بالإيمان والقدرة والعزيمة لشعب محتل، لشعب مظلوم تمارس ضده أبشع أنواع الإبادة الجماعية وسياسة التطهير العرقي، لا يمكن لهذه القوة مهما بلغت من عنجهية أن تتغلب على إدارة هذا الشعب المؤمن المقاوم.
طيب، إلى أي مدى تحولت الحرب على غزة من معركة وجود إلى معركة بقاء؟ هل باتت الحرب وسيلة لإنقاذ الائتلاف الحاكم في تل أبيب بدل تحقيق أهداف عسكرية واضحة؟
بالطبع، يعني منذ أن فشل الكيان الإسرائيلي بتحقيق أهدافه في الشهر الأول والثاني أو حتى الثالث من عملية الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تأكد للجميع أن هذه المقاومة مستمرة وباقية، وأن أهداف العدو عندما لم تتحقق هذا يعني سوف تنقلب نتائجها العكسية على السفاح نتنياهو وحكومته. لكنه اتبع سياسة أكثر دهاء وذكاء، إذ أنه أطال بعمر هذه الحرب رغم كل الخسائر التي يتلقاها الكيان الإسرائيلي. وأيضا فتح شبهات أخرى عندما كان يتعرض لضربات في غزة. إذن العدو لكي يهرب من المأزق والمحاسبة الداخلية لمجتمع هذا الكيان لحكومته، دائما يحاول إطالة أمد هذه الحرب، يحاول المراوغة، يحاول افتعال وإشعال حروب أخرى. لكن كل هذه السياسة لم تساعده. صحيح أطال عمره السياسي، لكن هذه السياسة زادت في خسائر العدو، زادت في نبذ كل المجتمع الدولي لهذا الكيان. وكل المجتمعات العالمية اليوم بدأت تعي وتعلم ومقتنعة بأن هذا الكيان بمجتمعه بجيشه هو كيان فاشي، كيان مجرم يعمل دائما على القتل والإرهاب والتنكيل بحق الشعب الفلسطيني المظلوم.
طيب، ما دلالات تصاعد التشكيك داخل كيان الاحتلال في جدوى الحرب؟ هل يعبر هذا السجال عن أزمة ثقة متفاقمة بين القيادة السياسية والمؤسسة الأمنية بالدرجة الأولى؟
بالطبع، يعني عندما يحاول السفاح نتنياهو وحكومته المتطرفة استغلال واستثمار الجيش بقدرته وقوته من أجل أهداف سياسية، هذا بحد ذاته يعتبر مخالفا لاستراتيجية الكيان. هذا الجيش هو كما تم إنشاؤه لدعم هذه الدولة وللدفاع عن هذه الدولة، ليس من أجل الدفاع عن حزب سياسي أو منظومة سياسية أو حكومة فاشية تتخذ من الجيش أداة للاستمرار في الحكم. يعني هذا بين قوسين، لأن المجتمع الصهيوني دائما كان يتبجح بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، لكن بعد عملية طوفان الأقصى والحرب الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني تبين أن هذا الكيان هو كيان عنصري، كيان إجرامي. بالطبع هناك خلافات داخلية، لكن هذه الخلافات ليست من أجل إعطاء الشعب الفلسطيني حقه، وإنما هذه الخلافات بسبب الأساليب التي يمكن اتباعها لمواصلة القتل ضد الشعب الفلسطيني. إذن اليوم لا الحرب ساعدت يعني حكومة نتنياهو في التغلب على العقبات أو زيادة حتى شعبيتها بين المجتمع الصهيوني، وإن عكس ذلك وضعت انشقاق كبير بين القيادة العسكرية والمنظومة السياسية. وأيضا هذا الانشقاق ليس ثنائي وإنما ثلاثي. حتى المجتمع الصهيوني اليوم عندما يفقد الثقة بالمؤسسة العسكرية يفقد الثقة بقيادة الجيش العاجز عن تحقيق أي من أهداف. هذا يجعل أيضا المجتمع الصهيوني في طرف ثالث. إذن هناك انشقاق عمودي داخل هذا الكيان فرضته هذه الحرب وفرضه صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته.
طيب، لماذا يرفض نتنياهو التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار؟ هل يخشى انهيار تحالفه السياسي أم يسعى لشراء الوقت لفرض وقائع جديدة على الأرض؟
يعني حتى الآن إذا كان يعتقد أنه يمكن بإطالة وقت وقائع جديدة تخدمه وتخدم جيشه، ما نراه على الأرض يحصل عكس ذلك تماما. هناك ضربات قاسية يتلقى هذا الكيان، خسائر كبيرة في صفوف جيشه وعتاده. لكن يبدو أن نتنياهو يحاول اليوم استغلال الوقت حتى ولو لفترة قصيرة أن يماطل بعدم القبول بالاتفاق والتفاوض والحل إلى وقف إطلاق النار في فترة معينة قبل أن تبدأ عطلة الكنيسة الصهيونية، لأنه إذا بدأت عطلة الكنيسة يكون من الصعب عليها، يعني على حكومة نتنياهو أو على الأعضاء المشكلين لحكومة نتنياهو أن ينسحبوا منها تحت ضغوط معينة، أي تفكيك هذه الحكومة. إذن اليوم نتنياهو يماطل لمدة أسبوع أو أسبوعين حتى تبدأ الفطر العطلة الصيفية لهذا الكيان، ويكسب حوالي 3 أشهر. إذن هذه المراوغة وإن طال قليلا في يعني في البقاء بالحكم نتنياهو واستمرار هذه المراوغة من أجل بقائه بقاء حياته السياسية بتقديري عاجلا أم آجلا سوف يدفع ذلك، سوف يدفع يعني من حياته السياسية أنه مضطر للاستقالة أو مضطر للانتخابات. وفي النهاية سوف يخسر، لأنه سوف يدخل السجن بسبب فشله العسكري وبسبب فشله بعدم تحقيق أي من أهدافه، بالإضافة إلى الفساد الذي لاحقه في كل أماكن والأوقات.
طيب كيف تفسرون المناورات السياسية لتل أبيب؟ كيف تفسر المناورات السياسية لتل أبيب تعثر مفاوضات التهدئة؟ يعني ما الدور الذي تلعبه هذه المناورات في إطالة أمد الحرب وإفشال المبادرات الدولية؟
يعني بالطبع يحاول اليوم المماطلة والمراوغة في هذه المفاوضات لاعتقاده بأن الضغط العسكري والإجرام المستمر ضد الشعب الفلسطيني يمكن أن في النهاية يكسر عزيمة هذا الشعب ويجعله يستسلم أمام هذه الضربات، وخاصة أنهم يعتقدون أن المقاومة يمكن أن تضعف وأن في النهاية يعني ترضخ لمطالبهم. لكن نرى أن رغم كل الخسائر، رغم القتل، رغم الإبادة الجماعية، لا يوجد أي مجال لهذا الشعب والمقاومة إلا الصمود وبوجه هذا العدوان، لأن لا توجد أي بوادر. يعني هذا الكيان ليس لديه أي، يعني لا يقدم من خلال هذه المفاوضات أي برامج إنهاء هذا الصراع، لم يقدم أي شيء للشعب الفلسطيني. يعني هو كل ما يقدمه هو أن يخرج، هذا هو تهجير بالفلسطيني من غزة، من وطنه، من أرضه. وهذا لا يمكن أن يرضى به الشعب. إذن أمام الشعب الفلسطيني اليوم مخرجين، إما القتل المستمر والإبادة أو القبول بالتهجير. هنا المقاومة ترفض الطلب الأول والثاني، لذلك هي مستمرة. والعدو نعم يعني يحاول اليوم الاستثمار في السياسة العالمية، يحاول استغلال وجود حكومة الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب، والذي هو يعني الذي يدعم هذه الحرب ويبررها ويحاول أيضا تشجيع الكيان على الاستمرار بها. لكن أيضا الإدارة الأمريكية تفاجأ بصمود الشعب الفلسطيني، ولا أعتقد أن هذا الصمود المستمر منذ أكثر من عامين سوف يؤدي إلى هذه النتائج السلبية على الكيان وعلى مجتمعه.
نعم، باختصار دكتور، كيف يمكن فهم صمود المقاومة وتطور عملياتها رغم الكلفة الإنسانية العالية؟ وبالطبع هل يمثل ذلك تحولا في قواعد الاشتباك وميزان الردع مع الاحتلال؟
يعني أولا صمود المقاومة لم يكن مفاجئا، وهذا لم يأتي يعني بشكل طوعي يعني بفترة قصيرة، وإنما استعداد المقاومة منذ سنوات عديدة والدعم التي كانت تحظى به والمساندة من الدول التي يعني دعمت المقاومة في لبنان، مقاومة حزب الله والشعب اللبناني الذي وقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، أيضا الشعب العراقي، الشعب اليمني، الجمهورية الإسلامية، حتى سوريا في عهد الرئيس بشار الأسد دعمت هذه المقاومة وساعدتها وأمنت لها كل إمكانيات التحصين الموجود في غزة. يعني هناك مدن وهناك شوارع أنفاق هي داخل غزة، هذه ليست يعني بوقت قصير، وإنما هذا الاستعداد أثبتت المقاومة بأن استراتيجيتها صحيحة 100%. وهذا التحضير يعني لمقاومة الاحتلال ومواجهته أثبت قدرته وأثبت صحته، لأن العديد من يعني المنتقدين للمقاومة سابقا كانوا يقولون لماذا هذه الأموال تهدر في غزة، لماذا هذه المساعدات؟ تبين أن هذه المساعدات هي للشعب الفلسطيني وهي التي اليوم تحاول ضرب العدو ومنعه من تحقيق أهدافه.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور سمير أيوب الباحث في الشؤون الدولية.
أهلا وسهلا، شكرا شكرا.
Come on, we're gonna make it.
تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. آخر التطورات على صعيد القطاع مع الزميل سعيد بوريني.
نعم، ينام الفلسطينيون على مجازر ويستيقظون على مجازر أخرى، والبداية من مخيم النصيرات، هذا المخيم الذي يقع في وسط قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة صباح اليوم عندما كان عدد كبير من المواطنين ينتظرون على طابور للحصول على بعض المياه العذبة. قصفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 من الشهداء و16 جريحا، 10 منهم 7 من الأطفال نقلوا إلى مشفى العودة. في ساعات الليل قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في ذات المخيم، كان هناك أيضا 10 شهداء بينهم عدد من الأطفال، ومن بين الأطفال 3 من الأشقاء قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ونقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح. نتحدث عن 20 شهيد فقط في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. في خان يونس جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قتل خلال 24 ساعة الماضية 55 مواطنا فلسطينيا، نصفهم تقريبا كانوا من الذين ينتظرون المساعدات، جدد غاراته على مدينة خان يونس وعلى الخيام فيها، 3 شهداء في خيمة وشهيدان في منزل في حي الأمل في وسط مدينة خان يونس. ودوي الانفجارات في هذه المدينة لا يتوقف على الإطلاق نتيجة أعمال تفجير لمنازل المواطنين الفلسطينيين دون توقف، في الكتيبة، في عبسان، في بني سهيلة، في معظم أحياء خان يونس ينفذ جيش الاحتلال عملية تفجير يومية، وحتى في الأحياء الجنوبية من خان يونس الأمر كذلك. أما هنا في مدينة غزة فجيش الاحتلال الإسرائيلي كرر المشهد الدامي. فجر اليوم كان هناك 5 شهداء في قصف في مخيم الشاطئ، في ساعات المساء المتأخرة كان هناك 7 شهداء أيضا في غارة أخرى على تجمعات للمواطنين الفلسطينيين على بيوت عزاء، ومعظمها تخلف شهداء من الأطفال. كذلك قصف حي الصبرة فجر اليوم، كان هناك شهيدة طفلة وعدد من أفراد عائلتها أصيبوا بجراح، والأمر تكرر في تفجير المنازل في شرق مدينة غزة، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق في جباليا البلد. مواطنون قالوا أن 16 مواطنا لن استشهدوا تحت أنقاض منزل، لكن تم انتشال شهيد واحد والبقية تحت الأنقاض. لا يوجد سيارات دفاع مدني تتوجه لإخراجهم من تحت الأنقاض بعد أن توقفت لعدم وجود وقود، وكل المناشدات التي وجهها الدفاع المدني لم تلقى آذانا صاغية. الحقيقة أوضاع صعبة وقاسية وتزداد صعوبة مع كل ساعة من ساعات الحرب المستمرة على قطاع غزة.
نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 58,026 شهيدا، والإصابات إلى 138,520 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 7,450 شهيدا و26,479 مصابا منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 139 شخصا شهيدا و425 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في غزة أيضا وفي المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مركز توزيع المساعدات في دير البلح، فقدت أم يوسف المصري ابنها التي انتظرته 13 عاما. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مصطفى بركة.
أكثر من 10 أطفال قضوا رفقة أمهاتهم في مدينة دير البلح وهم ينتظرون الحصول على حصة من مسحوق غذائي يقيهم شر الموت جوعا. ليست تلك الجريمة الأولى من نوعها، هذه أم يوسف المصري. تتطابق قصة فقد ابنها الذي انتظرته 13 عاما مع ثاكلات وسط القطاع.
يوسف الله طنيه بعد 4 بنات، يعني انتظرنا 13 سنة. يوم الحادث اتصل علي زوجي قال لي انه له مكمل غذائي. رحت خلصنا مشوارنا وانا مروحه، كان قبل العيد بيومين، قبل عيد الاضحى بيومين، الناس كتير في الشارع، صارت الضربه بتطلع في زي هيك ما تكيت راسو جاي شدعي ودم دم كله دم. امبارح لما صار الحدث اجى في بالي بقول طب ايش بدهم هم، يعني مش عارفة ما تخيلتاش.
تتعدد الأسماء وتتكرر المشاهد من دير البلح إلى غزة، عشرات الأطفال يقتلون في أحضان أمهات خفن على أبنائهن من الموت جوعا، فعاجلهم الموت قصفا فقضوا شهداء وجائعين أيضا.
وفي غزة أيضا اغتال الاحتلال 3 أسرى محررين، من بينهم الأسير المحرر محمد الدحبور الذي أبعد من الضفة إلى القطاع وتعرض للعديد من محاولات الاغتيال من قبل الاحتلال. الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
طوال فترة الحرب تنقل الأسير المحرر من صفقة وفاء الأحرار محمد الدحبور من خيمة إلى أخرى بحثا عن الأمان، كان يجري اتصالا مع عائلته التي انتقلت إلى مصر عندما مزق جسده صاروخ إسرائيلي.
كان موجود في خان يونس في المدينة، أسير محرر في صفقة شاليط، الأسبوع تقريبا عندنا موجود، اليوم كان موجود معنا وقاعدين كلنا مع بعض في الغرفة، ما كان في أي حاجة، كان يفتح جوال بشكل طبيعي ويتصل اتصالات بشكل طبيعي وما في أي خوف. اليوم كنا قاعدين مع بعض، قام على الخيمة الثانية بده يكلم اتصال، أول ما فتح الجوال تم الاستهداف.
عائلته في نابلس مبعد إلى غزة، فاستقبلناه عنا بالبيت وأجوا أهله هنا زاروه. من بعدها تزوج أختي، عاش مع بعض طوال فترة حضر كذا حرب، يعني كانت حياته أصلا خارج السجن حروب.
الدحبور واحد من أكثر من 30 أسيرا ومحررا مبعدا من الضفة الغربية إلى غزة منذ العام 2010 قتلتهم إسرائيل، إلى جانب استهدافها عشرات من أسرى قطاع غزة المحررين.
اختالت في هذه الحرب تقريبا العشرات من الأسرى المحررين، وكأنها تنتقم من الأسرى المحررين لما فعلوه سابقا قبل اعتقالهم في سجون الاحتلال. إسرائيل بسياستها تحاول أن تنتقم من هؤلاء الأبطال، وهذه سياسة ليس جديدة، سياسة قديمة جديدة تتعمد إما باعتقال الأسرى المحررين كما يجري في الضفة أو باغتيالهم كما جرى في حرب الإبادة التي تمر على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
وأبعدت إسرائيل مئات الأسرى إلى القطاع من الضفة الغربية وجعلت منهم أهدافا لغاراتها المستمرة بلا توقف. وعدا عن استهدافها للأسرى داخل سجون الاحتلال، تلاحق إسرائيل الأسرى المحررين في قطاع غزة خاصة المبعدين من الضفة الغربية وتقوم بقتلهم في كل مكان من القطاع.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
وفي القدس اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وعلى شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية قرب المصلى القبلي وقبة الصخرة وسط تواجد مكثف لعناصر شرطة الاحتلال. وكانت جماعات يهودية متطرفة دعت في وقت سابق لاقتحام المسجد الأقصى المبارك بمناسبة ما يسمى بيوم صوم 17 من تموز حسب التقويم العبري والذي يرافق اليوم الأحد. وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، نفذ المستوطنون أكثر من 25 اقتحاما خلال شهر حزيران الماضي على خلفية دعوات متصاعدة من جماعات جبل الهيكل المتطرفة التي تحث بشكل دوري على اقتحام الأقصى وتنفيذ طقوس تلمودية داخل باحاته في محاولة لتغيير الواقع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك. ومن القدس إلى الضفة، حيث شنت قوات الاحتلال فجر الأحد حملة اقتحامات واسعة طالت عددا من البلدات والمدن. واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية في نابلس ومخيم بلاطة، واعتقلت المواطنين ناصر أحمد عايدي ونجله يامن من حي المساكن الشعبية، بالإضافة إلى المواطن يزيد عز أحمد العايدي من مخيم بلاطة، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. في بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال المواطن على محمد سلمان شنايطة من بلدة العبيدية أو العبيدية عقب اقتحام منزله وتفتيشه وتخريب محتوياته. كما داهمت قوات الاحتلال قرية مردة شمال سلفيت واعتقلت الشبان أسامة محمد طاهر سليمان وأحمد رسمي سميح خفش وعادل حسن شحادة بعد مداهمة منازلهم والاعتداء على عدد من المواطنين بالضرب. في السياق ذاته، وصلت قوات الاحتلال إغلاق مداخل الشمال أو المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، ما تسبب بإعاقة حركة المواطنين. وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المزرعة الغربية شمال غرب المدينة واعتقلت الشابين محمد عبد الله أبو ليلى ومحمد عبد المعطي لداودة أو لدادوة عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما. وفي خلقيل، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي سينيريا وعزون عتمة ودهمت عدد من منازل المواطنين، منها منازل تعود لعائلتي أعمر ويونس في سينيريا دون تسجيل أي اعتقالات. يشار إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية حزيران يونيو 2025 تجاوز 10,400، من بينهم 49 أسيرة وأكثر من 440 طفلا ونحو 3,562 معتقلا إداريا، إضافة إلى 2,214 من الأسرى تصنفهم إدارة السجون كمقاتلين غير شرعيين. في العراق، تتسع حملة رفض الضغوط الأمريكية التي تهدف للنيل من فصائل المقاومة والحشد الشعبي الذي يعد أحد التشكيلات الأمنية الرئيسية في البلاد. الزميل حسن فاضل والتقرير التالي.
ضغوط أمريكية تمارس ضد العراق تهدف إلى تسليم سلاح فصائل المقاومة، ضغوط لاقت رفضا واسعا في البلاد، حيث روجت وسائل إعلام ومنصات ومواقع تابعة لقوى معارضة للنظام السياسي في العراق ولها ارتباطات خارجية روجت لهذا التوجه الذي يحاول النيل من الحشد الشعبي وإضعافه بعد أن أصبح قوة لا يستهان بها في حفظ أمن البلاد.
الحشد الشعبي هو قوة رسمية مصادق عليها من قبل الحكومة ومن قبل مجلس النواب، ولها دور مهم في هذه المرحلة في حفظ أمن البلد ولا يمكن التنازل عنها. ومثل هذه الأصوات والرغبات هي بعيدة عن الواقع.
عدم واقعية ما يطرح من دعوات لتسليم سلاح الحشد أكدته لجنة الأمن والدفاع النيابية، مشيرة إلى أن قطاعات الحشد تقوم بدور فاعل لتأمين الحدود مع دول الجوار، لا سيما في ظل التغيرات التي شهدتها المنطقة، وأن دعوات دمجه أو حله مرفوضة.
الحشد قدم ما قدم في العراق، يطلع واحد حل الحشد، يطلع واحد يأيد الصهاينة، يطلع واحد يأيد التوجهات الإدارة الأمريكية، مع كل الأسف. وحشد يدافع عن الأرض، هسه أكثر الألوية الحشد موجودين على حدود سوريا وعلى حدود بقية الدول الجوار، مع كل الأسف الأبواق الصهيونية مسيطر على بعض السياسيين.
وكان البرلمان العراقي صوت على مشروع قانون الحشد الشعبي وأصبح مؤسسة رسمية إلى جانب تشكيلات القوى الأمنية المختلفة، لا سيما بعد نجاحه في هزيمة الإرهاب وتثبيت دعائم الأمن.
طبعا تم التصويت عليه كأنه مؤسسة رسمية، أكيد لما تريد تحلها لازم أيضا يكون عليها تصويت، يعني ما تقدر بين ليلة وضحاها كما ذكرت لك أنه خلص ماكو حشد أو ماكو جيش أو ماكو قوة أخرى، ما تقدر أنه من نفسك تلغيها. لازم يكون أكو أيضا عليه إجماع وعليه تصويت. إحنا اضطرينا أنه نحارب عدوك، إذا ما تقتله يقتلك، يعني لازم تحارب، تدافع على أرضك على بلدك.
تقول القوى الوطنية إن العراق سوف لن يخضع لمحاولات فرض الإرادات الخارجية الرامية إلى حل الحشد الشعبية، مؤكدين أن الأخير كان وسيبقى صمام أمان البلاد والمدافع عن أمنه وكرامته وسيادته.
في العاصمة الإيرانية طهران أقيم احتفال تكريمي للشهيد محمد سعيد إيزدي المعروف بالحاج رمضان. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
القائد الشهيد محمد سعيد إيزدي المعروف بالحاج رمضان، مسؤول ملف فلسطين في قوة القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية في إيران، هو أحد أبرز رجالات الظل الذين أسهموا منذ تسعينيات القرن الماضي في دعم المقاومة الفلسطينية.
كان يملك فهما عميقا لتعقيدات الساحة الفلسطينية ونسج علاقات رسيخة مع فصائلها وشعبها، تابع هذا الملف بكفاءة عالية، وكان ممثلا للجمهورية الإسلامية في قضايا فلسطين. والعدو كان يظن أنه يواجه فصيلا كحماس، فإذا به يواجه أمة بأسرها.
وفي تكريم أقيم للشهيد إيزدي في طهران، أكد الحاضرون أن مسار التآكل والانحدار للكيان الصهيوني سيتواصل بقوة، لأن روح الحاج رمضان رغم الشهادة لا تزال حاضرة.
حاج رمضان أزما جرفت،
أخذتم منا الحاج رمضان، لكن هل استطعتم أن تستأصلوا المقاومة من فلسطين؟ لقد رأيتم في هذه الأيام العملية البطولية التي نفذتها حماس، إذن فحماس حية وزرع الحاج رمضان ما زال يثمر.
اسم الحاج رمضان سيبقى ساطعا مع كل شهداء فلسطين وشهداء طريق القدس. ظاهر الأمر أننا فقدنا هذا الرجل العظيم، لكنني موقن أنه بفضل الله فإن دم الحاج رمضان سيكون أشد تأثيرا من نفس الحاج رمضان.
استشهاد الحاج رمضان ليس نهاية الطريق، بل هو بداية جديدة، ومن يظن أن دعم جبهة فلسطين المظلومة انتهى برحيله فهو واهم.
في ذكرى الحاج رمضان تأكيد على أن نهج الجمهورية الإسلامية في دعم حركات المقاومة والدفاع عن المظلومين لن يتوقف بشهادة أحد أعمدته، بل إن دمه ضاعف عزيمة رفاق سلاحه في كل أنحاء جبهة المقاومة حتى تحرير القدس الشريف.
أظهرت صور أقمار صناعية حللتها وكالة أسوشيتد بريس أن الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر يؤكد ما أعلنه الإيرانيون بأن ضرباتهم أدت إلى فصل الاتصالات بين القواعد الأمريكية في المنطقة. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
الهجوم الإيراني على قاعدة الإعداد في قطر أصاب نقطة شديدة الحساسية في البنية العسكرية الأمريكية بالمنطقة. وكالة أسوشيتد بريس حللت صور أقمار اصطناعية ملتقطة من شركة بلانت لابس أظهرت إصابة مباشرة لقبة الاتصالات في قاعدة الإعداد الجوية في قطر، والتي تعد مركزا حيويا للقيادة المركزية الأمريكية. الصور الملتقطة في صباح 23 من حزيران أظهرت وجود القبة، بينما بينت صور التقطت بعد يومين اختفاءها بالكامل وآثار احتراق واضحة في الموقع إلى جانب أضرار بمبنى مجاور. وتضم القبة المعروفة باسم الرادوم تجهيزات الاتصالات الآمنة، وقد تم تركيبها عام 2016 بكلفة تجاوزت 15 مليون دولار. البنتاغون وفي أول اعتراف رسمي أكد على لسان المتحدث شون بارنيل أن صاروخا باليستيا إيرانيا أصاب القبة دون أن ينفي استهداف منشأة الاتصالات، مناقضا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبيت الأبيض التي تحدثت سابقا عن أن الصواريخ الإيرانية سقطت في مناطق مفتوحة، ولم يصدر أي تعليق عن إدارة ترامب بعد تأكيد بارنيل لمعطيات الأسوشيتد بريس. في المقابل كانت وسائل إعلام إيرانية قد نقلت تصريحات لمستشار الإمام السيد علي الخامنئي قال فيها إن القصف فصل الاتصال بين قاعدة الإعداد وبقية القواعد الأمريكية في المنطقة، ما يؤكد أن ما أوردته الأسوشيتد بريس في مقالها يشير إلى حجم الأثر التقني للعملية.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: دور الإعلام في نهضة كربلاء. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد. صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم، ومن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. الدهناء لك لا لغيرك لوعتي وبكائي. إن أوحش منك الرسوم فلم يزل لك منزل في القلب والأحشاء. لا تسعدي إذا بكيت تفجعا للراحلين، ولا تعين نداء وهل يذكي أسى اللهف به. تصلى يصلى لهيب النار في أحشائي. أبكي الحسين مشردين تنحو به نحو العراق عداوة الأعداء حتى أنا بكربلاء وإنما كان منازل كربة وبلاء هيهات